أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمشعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحالة الثانية، أن لا يكون النهي المتعلق بالحصة متعلقا بها بنفس العنوان الذي تعلق به الأمر. كان الكلام في بحث اجتماع الأمر والنهي، قلنا هناك حالتان لا شك فيهما. الحالة الأولى، الصورة الأولى، لا شك في استحالتها، وهي صورة وحدة المتعلق، صلي لا تصلي. والصورة الثانية لا شك في إمكانها، وهي صورة تعدد المتعلق، صلي لا تنظر إلى المرأة الأجنبية. ثم قلنا توجد حالتان وقع الخلاف فيهما، فهل تندرجان تحت الصورة الأولى ستكون مستحيلة، أم تندرج تحت الصورة الثانية ستكون ممكنة؟ الحالة الأولى أخذناها بالأمس، وهي إذا تعلق الأمر بالطبيعي وتعلق النهي بالحصة، صلي ولا تصلي في الحمام. فالأمر تعلق بطبيعي الصلاة على نحو الإطلاق البدني، والنهي لا تصلي تعلق بالحصة الخاصة، وهي الصلاة في الحمام. اليوم إن شاء الله نتكلم عن الحالة الثانية، ونرى أن هذه الحالة الثانية هل تندرج تحت الصورة الأولى وحدة المتعلق صلي ولا تصلي، أم تندرج تحت الصورة الثانية صورة تعدد المتعلق صلي ولا تنظر إلى المرأة الأجنبية. إذن اليوم إن شاء الله نشرع في دراسة الحالة الثانية، والكلام في الحالة الثانية يخضع للمباني كما أن الكلام في الحالة الأولى يخضع للمباني. بالأمس حينما تطرقنا إلى الحالة الأولى تطرقنا إلى مبنيين، وفي المبنى الأول ذكرنا قولين، يعني يمكن جعلهم ثلاثة مباني أو مبنيين في أحدهما قولان. اليوم أيضا توجد ثلاثة أقوال أو فقل، يوجد قولان مبنيان وفي أحدهم يوجد قولان، كيف بتخليهم مبنيين وفي احد المباني ستجعل قولين او تجعلها ثلاثة مباني؟ احنا نجعلها ثلاثة مباني من باب التفريق. هذه الحالة الثانية هي ما اذا تعدد العنوان، مثل ماذا؟ صلي ولا ترصى، وصادف أن كنت في أرض مرصوبة، فإن صليت فهذه الحركات هي عبارة عن تصرف في المرصوب، فهذه الصلاة عصبية. في هذه الحالة هل يمكن أن يجتمع الأمر والنهي أو لا؟ إن قلت بإمكان الاجتماع يعني هذه الصلاة التي تصليها في الأرض المغصوبة تعد ممتثلا بها لأنك صليت فتستحق الثواب عليها، وتستحق العقاب أيضا لأنك عصيت حينما غصبت. فهذه الصلاة تجمع بين الثواب والإثم. وإن قلنا بامتناع الاجتماع يعني لا يمكن أن تكون ممتثلا وعافيا في آن ما، إما أن تكون عافيا وإما أن تكون ممتثلا، وفي الغالب يقول ماذا؟ تكون عاصا، لأن النهي شمولي والإطلاق والأمر إطلاقه بدلي، صلي يعني ائتني بصلاة على نحو البدل، لكن لا تغصب يعني أي فرد من أفراد الغصب لا تأتي به، فإطلاق النهي شمولي بخلاف إطلاق الأمر فإنه بدلي، والإطلاق الشمولي أقوى من الإطلاق البدلي فيقدم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي. واضح؟ على كل حال لا داعي لهذا الأمر. كلامنا فعلا في الحالة الثالثة، في الحالة الثانية صلي ولا تغصب. عندنا عنوانان، العنوان الأول الصلاة، العنوان الثاني الغصب. وإن كان المعنوان في الواقع الخارجي واحد، الصلاة واحدة، في الخارج ما عندنا الصلاة لوحدها وغصب لوحده. حينما صلى في الأرض المغصوبة جاء بعمل واحد، هذا العمل في نفس الوقت هو صلاة وفي نفس الوقت هو غصب، فالمعنون واحد لكن العناوين مختلفة. عندنا عنوان الصلاة وعندنا عنوان الغصب. واضح العناوين والمعنونات؟ افرض انت سماحتكم جنابكم واحد لو اثنين واحد، لكن باعتبارك دارسا تعد طالب علم شيخ، بلحاظ ابيك تعد ابن، بلحاظ ولدك تعد اب، واضح ولا؟ بلحاظ بلدك تعد ابن البلد الفلاني، لا ما شاء الله عناوين ما شاء، برحام بدنك فعد ماذا؟ ضعيفا سمينا. العناوين متعددة لكن المعنوان واحد. اذا يا اخي عندنا عنوانان وهما عنوان الصلاة وقد تعلق به الامر، وعنوان الغصب وقد تعلق به النهي، لكن المعنون واحدا. الصلاة الواقعة في الخارج هي صلاة وهي غصب. واضح؟ اذا نحن الان نتكلم في الحالة الثانية عن صورة تعدد العنوان، فهل نلحظ العنوان؟ العنوان متعدد. فهل نلحظ المعنوان؟ المعنوان واحد. واضح؟ هنا لم ندرس المتعلق، المتعلق درسناه في الصورة الأولى والثانية، اتحاد المتعلق تعدد المتعلق. الآن كلامنا في العنوان، توجد مباني ثلاثة. المبنى الأول، إن الأحكام الشرعية تتعلق بالعناوين والصور الذهنية، سواء تعدد المعنون أو لم يتعدد. قبل المعنوان، فالمدار كل المدار على تعدد العناوين حتى لو كان المعنوان واحدا. تعدد العنوان لا يستلزم بالضرورة تعدد المعنوان، قد يكون المعنوان واحدا والعناوين متعددة، لكن المدار في جعل التكاليف الشرعية على تعدد العناوين وإن كان المعنون واحدا. واضح؟ هنا يمكن اجتماع الأمر والنهي أو لا يمكن؟ لا شك ولا ريب أنه يمكن. لماذا؟ لأن المدار على تعدد العناوين. الأمر الوجوب تعلق بعنوان الصلاة، والنهي الحرمة تعلقت بعنوان الغاز، وإن كان هو في الخارج هذا المعنوان واحد، هي صلاة وهي غصب، لكن التكاليف الشرعية الوجوب والتحريم لا يتعلق بالصلاة الخارجية، لا يتعلقان بالمعنون الخارجي، يتعلقان بالعناوين. وحيث أن العناوين متعددة إذا يمكن اجتماع الأمر والنهي، فنقول هذه الصلاة بلحاظ كونها صلاة يعد المكلف ممتثلا إذا جاء بها، وبلحاظ كونها غاص يعد مأثوما إذا جاء بها. واضح؟ هذا المبنى الأول، أن الأحكام تابعة للعناوين، وإن كان تعدد العنوان لا يستلزم تعدد المعنوان. المبنى الثاني، إن الأحكام تابعة للعناوين، لكن هذا المبنى أشد، لكن تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنوان. أنت ترى المعنون في الخارج واحدا، أنت في الخارج لا تفرق بين الصلاة والغاز، لكن بحسب الدقة وبحسب الحقيقة والواقع هما في الخارج شيئان معنونان وليس شيئا واحدا. فإذا تعدد العنوان يكشف عن تعدد معنون، وإن كان في الخارج يوجد امتزاج بين الصلاة والغاص، لا يمكن التفريق بين الصلاة والغاص. نفس هذه السجدة، نفس هذا الركوع هو صلاة وهو غصب، لكن بحسب الحقيقة الخارجية والدقة التحقيقية هما فعلان، هما شيئان. ما الذي كشف عنهما؟ عنوان الصلاة وعنوان الغاص. فتعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنوان، تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنوان. إذا ما الفارق بين المبنى الثاني والمبنى الأول؟ المبنى الأول يقول تعدد العنوان لا يستلزم تعدد المعنوان، يمكن المعنون واحد العناوين متعددة. المبنى الثاني يقول لا، تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنون. كل من المبنيين يشترك في ماذا؟ في أن الأحكام تابعة للعناوين والصور الذهنية، ولذلك يمكن جعلهما في مبنى واحد. فنقول هكذا، المبنى الأول، إن الأحكام الشرعية تابعة للعناوين والصور الذهنية. وهنا قولان، القول الأول إن تعدد العنوان لا يستلزم تعدد المعنوان، القول الثاني إن تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنوان. واضح إن شاء الله. الآن يا أخي، على هذا المبنى الثاني هل يمكن أن يجتمع الأمر والنهي أو لا؟ بلا شك ولا ريب يمكن أن يجتمع الأمر والنهي، لان المبنى الثاني شديد يقول ماذا؟ في الخارج هما فعلان، في الخارج هما شيئان، مو شيء واحد. حتى تقول اجتمع الامر والنهي، واضح او لا؟ المبنى الاول يقول صحيح في الخارج فعل واحد هو صلاة وغام، لكن الاحكام متعلقة بعنوان الصلاة وبعنوان الغام. المبنى الثاني يقول يا اخي في الخارج معنوانان موجودان، كما انه عندنا عنوانان صلاة وغام، في الخارج عندنا معنوانان صلاة وغام. واضح ولا؟ نعم، انت لا تفرق بينهما، هاي من باب التركيب الانضمامي، انت بتشوفه. واضح ولا؟ فعلى هذا المبنى الثاني لا شك ولا ريب يمكن اجتماع الامر والنهي. المبنى الثالث، يا اخي نحن نسلم ان الاحكام تابعة للعناوين والصور الذهنية، لكن لابد ان نفرق بين امرين. تارة نلحظ العناوين والصور الذهنية بما هي هي، يعني بلحاظ كونها صور موجودة في الذهن بقطع النظر عن الخارج، وتارة نلحظ العناوين والصور الذهنية بما هي حاكية عن الخارج، بما هي كاشفة عن الخارج. واضح ولا؟ انت احيانا تلحظ عنوان الصلاة وعنوان الغاص، هذان عنوانان بما هما كاشفان عن الخارج، هما يكشفان عن عنوان واحد. في الخارج موجود شيء واحد، موجود صلاة وموجود غاص. واضح ولا؟ واحيانا لا، نلحظ العنوانان بما هما كاشفان عن معنونين في الخارج. فان كشفا عن معنونين اصلا يمكن اجتماع الامر والنهي، اصلا هذا تسامح بعد المعنون متعدد. اما ان كشفا عن معنون واحد في هذه الحاله يستحل الاجتماع. واضح؟ إذن المبنى الثالث يفترق عن المبنى الأول والثاني. المبنى الأول والثاني يقولان إن الأحكام تابعة للعناوين بما هي صور ذهنية، بما هي هي. المبنى الثالث يقول إن الأحكام تابعة للعناوين لا بما هي هي، لا بما هي صور ذهنية، بل بما هي كاشف عن معنونات متعددة. أما إذا كشفت عن معنون واحد، عن واقع خارجي واحد، حينئذ يستحيل اجتماع الأمر والنهي، وإن كانت العناوين متعددة لكن المعنون واحدة، وهذا شيء وجداني، شخص واحد هو واحد ليس بمتعدد. واضح ولا؟ بلحاظ شغله يعد طبيبا، بلحاظ أبيه يعد ابنه، بلحاظ ولده يعد أبا، عناوين متعددة والمعنون واحد. إذا بناء على المبنى الثالث لا يمكن اجتماع الأمر والنهي، يمتنع اجتماع الأمر والنهي. تفتنا وفهرش المباني الثلاثة سريعا ثم نطبق العبارة. بحثنا في ماذا؟ في صورة تعدد العنوان، كقولنا صلي ولا ترفض، فهل يمكن اجتماع الامر والنهي؟ يعلن الحكومة بصورة تعدد المتعلق صلي ولا تنظر الى النبي، أم أنه يستحيل اجتماع الأمر والنهي في هذه الحالة؟ يعني نلحقهما بصورة وحدة المتعلق صلي لا تصلي. الجواب على هذه المسألة يخضع للمبنى المتخذ وتوجد ثلاثة مباني. المبنى الأول: إن الأحكام تابعة للعناوين والصور الذهنية بما هي هي، لكن العنوان لا يستلزم تعدد العنوان. في هذه الحالة بما أن العنوان متعدد يمكن أن يجتمع الأمر والنهي، لأن الأمر تعلق بعنوان والنهي تعلق بعنوان آخر. المبنى الثاني: إن الأحكام تابعة للعناوين والصور الذهنية، ونلتزم أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون. هنا لا شك ولا ريب يمكن اجتماع الأمر والنهي، الصورة أوضح هنا لأن المعنون متعدد. والمبنى الثالث: صحيح إن الأحكام تتعلق بالعناوين والصور الذهنية، لكن لا بما هي هي، لكن بما هي كاشفة عن الخارج، بما هي كاشفة عن المعنونات. فإذا كان المعنون واحدا لا يمكن أن يتعدد الحكم الموضوع عليه. واضح. يمكن أن نعبر عن هذا من باب المسامحة بأن الأحكام تابعة للمعنون، وبحسب الدقة الأحكام ليست تابعة للمعنون، الأحكام تابعة للعنوان الكاشف عن المعنون. هذا بحسب الدقة. لكن روح هذه النظرة إرجاع الأحكام إلى المعنونات لا إلى العناوين. لكن إذا التزم كما في بعض الشروح أن الأحكام تابعة للمعنون، يعني تصير الأحكام موضوعة. لماذا؟ الأحكام موضوعة للحقائق الخارجية لا للصور الذهنية، فيلزم إشكال، وهو أن الحكم أمران ذهني، فكيف يتعلق بما هو خارجي؟ الحكم أمر ذهني فلا بد أن يتعلق بأمر ذهني، فالحكم أمر ذهني يتعلق بالصورة الذهنية وبالعنوان الذي هو أمر ذهني. هذا العنوان الذي هو أمر ذهني يكشف عن المعنون الخارجي. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. الحالة الثانية: أن لا يكون النهي المتعلق بالحصة متعلقا بها بنفس العنوان الذي تعلق به الأمر وهو الصلاة في المثال. النهي المتعلق بالحصة ما هو؟ لا تتصل، هذا ما يتعلق بنفس العنوان، لا تتصل غير عنوان الصلاة. عنوان الغاصب يختلف عن عنوان الصلاة. أن لا يكون النهي المتعلق بالحصة، لأن أنت إذا بتصلي هذه حصة من الصلاة، الصلاة المغصوبة، هذه الصلاة المغصوبة، هذه الحصة تعلق بها نهي، لكن النهي لم يتعلق بالصلاة، النهي تعلق بعنوان الغاصب لا تغصب. أن لا يكون النهي المتعلق بالحصة متعلقا بها بالحصة بنفس العنوان الذي تعلق به الأمر، ما هو العنوان الذي تعلق به الأمر؟ وهو الصلاة في المثال. فالمتقدم دل بعنوان آخر، عنوان الغصب، كما في صلى ولا تغصب. فإذا صلى في مكان مغصوب كان ما وقع منه باعتباره صلاة، يعني بلحاظ عنوان الصلاة، مصداقا للواجب، امتثلت الواجب، وباعتباره غصبا حراما يعد حراما. واضح ولا؟ أي أن له عنوانين، أي أن لهذه الصلاة عنوانان، عنوان الصلاة وعنوان الغصب. أي أن له، يعني لما وقع منه، أي أن لما وقع منه عنوانين، والأمر متعلق بأحدهما صلي، والنهي بالآخر، يعني متعلق بالآخر لا تغصب. فهل يكفي تغاير العنوانين في إمكان التوفيق بين الأمر بالصلاة والنهي عن الغاص وتصادقهما، يعني وصدقهما، صدق الصلاة والغاص على الصلاة في المغصوب أو لا، أو لا يكفي تغير العنوان؟ واضح. على المبنى الأول والثاني يكفي تغير العنوان، على المبنى الثالث لا يكفي تغير العنوان. فقد يقال بأن ذلك يكفي، يعني بأن تغير العنوان يكفي. الآن اشرح المبنى الأول. لأن الأحكام تتعلق بالعناوين لا بالأشياء الخارجية مباشرة، يعني بالعناوين لا بالمعنونات مباشرة، وبحسب العناوين يكون المتعلق الأمر مغايرا لمتعلق النهي. متعلق الأمر يعني ما تعلق به الأمر الصلاة، غير ما تعلق به النهي فقط. وأما الشيء الخارجي الذي تصادق عليه العنوانان، صدق عليه العنوانان، هذا الحصة الصلاة المغصوبة، فهو وإن كان واحدا، إذن هذا المبنى الأول يرى أن المعنوان واحد والعناوين متعددة، فهو عليه الحصة الصلاة المغصوبة وإن كان واحدا، ولكن الأحكام لا تتعلق به مباشرة. الأحكام لا تتعلق بهذا الشيء الخارجي مباشرة، وإنما تتعلق بالعناوين، فلا محذور في اجتماع الأمر والنهي عليه بتوسط عنوانه، عليه يعني على هذا الواحد الخارجي بتوسط عنوانه، عنوان الصلاة وعنوان الغاب. هذا المبنى الأول. المبنى الثاني، إذا بناء على هذا المبنى يمكن اجتماع الأمر والنهي، واضح ولا؟ المبنى الثالث. بل هناك من يذهب إلى أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد الشيء الخارجي أيضا، فكما أن الغصب غير الصلاة عنوانا، كذلك الغصب غيرها يعني غير الصلاة مصداقا، يعني في الخارج المعنونات ايضا متعددة، في الخارج شيئا وليس شيئا واحدا. وان كان المصداقان، مصداق الصلاة ومصداق الغاص، متشابكين وغير متميزين خارجا، سيكون الجواز لو صح هذا ان تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون اوضح. واضح. هذا المبنى الثاني، إذن يجوز اجتماع الأمر والنهي. المبنى الثالث، وقد يقال بأن تعدد العنوان لا يكفي لأن العناوين إنما تتعلق بها الأحكام لا بما هي هي، لا بما هي صور ذهنية بحتة، بل باعتبارها يعني باعتبار العناوين مرآة للخارج، يعني باعتبار كون العناوين كاشفة عن الخارج، مرآة تحكي الخارج، باعتبار العناوين مرآة للخارج لا بما هي. هذه العناوين مفاهيم مستقلة في الذهن، يعني مفاهيم بحتة غير كاشفة للخارج. فلكي يرتفع التلامي بين الأمر والناهي، صل ولا تغصر، لا بد أن يتعدد الخارج، ولا يمكن أن نبرهن على تعدده، تعدد الخارج عن طريق تعدد العنوان. لماذا؟ لأن هذا باطل بالوجدان. شخص واحد، واحد خارجي، معنون واحد، إلى عناوين متعددة. يقول لأن العناوين المتعددة قد تنتفع عن شيء واحد في الخارج، واضح ولا؟ الشيخ أمامي وهو خلف الأسطوانة، فهو أمام وهو خلف، فلان على يمين فلان وعلى شمال فلان، صدق عنوانان، على يمين وعلى شمال، واضح ولا؟ فلان فوق الطابق الأول وأسفل الطابق الثالث. العناوين قد تنتزع من المعنون الواحد، واضح. ما هي ثمرة هذا البحث يا أخي؟ بعد الثمرة واضحة يا أخي، الثمرة واضحة. لو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي أخذنا بإطلاق كل منهما، يعني ماذا؟ صلي يقول ائتي بصلاة حتى لو كانت مرفوضة، صلي يقول هكذا، ائتني بحصة للصلاة على نحو البدل، سواء كانت في المسجد، سواء كانت في المدن، في المدرسة، في الأرض المغصوبة، صلي. لا تغفر يقول، لا تأتي بأي حصة غصبية، غصب المال، غصب المنزل، غصب الصلاة. واضح ولا؟ فنأخذ بكلا الإطلاقين، ستكون هذه الحصة الخارجية الصلاة المغصوبة. أنت مذموم لأن إطلاق الغصب يشملها، وأنت مثاب لأن إطلاق الصلاة يشملها. هذا إذا قلنا باجتماع الأمر، وأن إذا قلنا بالامتناع يصير تعارض يا أخي، تعارض بين إطلاق الأمر وإطلاق النهي. نرجع إلى مرجحات بعض التعارض، ماذا نعمل لو تعارض الأمر والنهي؟ هل نقول بالتفاقم؟ حجية الأمر تسقط وحجية النهي تسقط، أو لا نقول بتقديم النهي على الأمر، لأن الأمر إطلاقه بدلي، صلي يعني ائتي بصلاة على نحو البدل، صلي مو معناته كل الصلوات ائتي بها، كل الحصص، يعني ائتي بصلاة من الصلوات، حصة من الصلوات، فالإطلاق بدلي في الأمر. بخلاف النهي إطلاقه شمولي. لا تغصب، يعني مش مرة واحدة لا تغصب، لو كل أفراد الغصب. لا تشرب الخمر، يعني مش حصة والباقي يلغط الخمر هنيه المريا. لا يا أخي، لا تشرب الخمر يعني اترك كل حصص شرب الخمر، لا تغصب يعني اترك كل حصص الغصب. سبنا أن النهي إطلاقه شمولي، فيه عموم يشمل جميع المصالح جميع الأفراد، والأمر إطلاقه بدلي يقدم الإطلاق الشمولي وهو النهي على الإطلاق البدلي وهو الأمر. واضح. قال قدس سره، وثمرة هذا البحث واضحة، فإنه على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي يقع التعارض حتما بين دليل الأمر ودليل النهي، هذا بناء على الاجتماع. إذا صار تعارض نرجع إلى مرجحات باب التعارض، هل نقول بالتساقط؟ هذا قول. هل نقول بتقديم النهي لأنه شمولي على الأمر لأنه بدلي؟ هذا قول ثاني، لأن الأخذ بإطلاق الدليلين معان معناه اجتماع الأمر والنهي، وهو مستحيل بحسب الفرض. احنا افترضنا استحالة اجتماع الأمر والنهي، كيف نأخذ بالإطلاقين؟ تعرفون كيف نأخذ بالإطلاقين؟ صلي يقول ماذا؟ ائتي بحصة من الصلاة حتى لو كانت غصبية. لا تغصب يقول اترك جميع أنواع الغصب حتى لو كانت صلاته. وين يجتمعون؟ يجتمعون في الصلاة المغصوبة، صلي أمر بها حصة من حصص الصلاة، لا تغصب ينهى عنها حصة من حصص الغصب. ويجب أن يعالج هذا التعارض بين الدليلين وفقا للقواعد العامة للتعارض، إما أن نقول بالتساقط وإما أن نقول بتقديم النهي على الأمر، أي مسلكان. وخلافا لذلك إذا قلنا بالجواز، يعني وخلافا للامتناع إذا قلنا بالجواز، إذا قلنا بالامتناع صار تعارض، إذا قلنا بالجواز نأخذ بهما معان، فإنا نأخذ حينئذ، يعني حينئذ يتعارض الأمر والنهي بإطلاق الدليلين معا بدون محذور. أصلا معارضة ما موجودة، ما موجود محذور، لأن اجتماع الأمر والنهي ممكن وليس بمستحيل. هذا تمام الكلام في البحث الشيق، بحث امتناع اجتماع الامر والنهي. نشرع في بحث اخر وهو بحث الوجوب الغيري لمقدمات الواجب. فهل مقدمة الواجب واجبة او لا؟ يلا اختونا مهجورين يا جماعة، مقدمة الواجب واجبة او لا؟ انت اذا طلعت الان سألك واحد قال لك وش درست اليوم، تقول له درست مقدمات الواجب، يقول لك مقدمة الواجب واجبة او لا؟ نقول له تعال بباحث عليك خارج الان، تعال خلنا اعطيك المطلب. انت تفرق بين مقدمة الواجب ومقدمة الوجوب لو لا؟ قاعد تسألنا السؤال، تفرق بين مقدمة الواجب ومقدمة الوجوب او لا؟ يوجد فرق. عندنا مقدمة للواجب وعندنا مقدمة للوجوب. عندنا شرط وقيد للواجب وعندنا شرط وقيد للوجوب. مثلا الزواج قيد لوجوب صلاة الظهر، فالزوال مقدمة وجوب لكي يتحقق وجوب صلاة الظهر لا بد من تحقق الزوال. بعد الاستطاعة مقدمة وجوب، فمن دون استطاعة لا يكون الحج فعليا. فإذا الاستطاعة بالنسبة للحج، الزوال بالنسبة الى ماذا؟ صلاة الظهر، هذه مقدمة وجوب. وعندنا مقدمة واجب، مثل الطهارة بالنسبة الى صلاة الظهر مقدمة واجب. يعني صلاة الظهر لا يمكن ان تدخل فيها الا من خلال بوابتها. ان تتطهر، تتوضا وتغتسل. وهكذا بالنسبة الى الحاج، انت كيف تدرك الحج من دون ان تسافر؟ فالسفر مقدمة واجب وليس مقدمة وجوب. واضح ان شاء الله. فرق بين مقدمة الواجب ومقدمة الوجوب. كلامنا في مقدمة الواجب مثل الطهارة بالنسبة الى الصلاة والسفر بالنسبة الى الحج، وليس كلامنا في مقدمة الوجوب كالزواج بالنسبة الى صلاة الظهر والاستطاعة بالنسبة الى الحج. واضح؟ هذه النقطة الاولى. النقطة الثانية يقول لك عليها مولانا تعالى، انت تقول مقدمة الواجب واجبة بحكم العقل او بحكم الشارع؟ يوجد بحثان، مقدمة الواجب واجبة تارة تلحق بنظر العقل وحكم العقل، وتارة بالنظر الى حكم الشرع. اما بالنسبة الى حكم العقل فمن المسلم، من المسلم ان مقدمة الواجب واجبة. العاقل يحكم بمسؤولية المكلف عن إيجاد ماذا؟ العقل يحكم بمسؤولية المكلف عن إيجاد المقدمة. إذا وجب شيء وجبت مقدمته، إذا وجب الصعود إلى الطابق الأول وجب صعود السلم أو المصعد. واضح؟ إذا من ناحية حكم العاقل لا شك ولا ريب ان مقدمة الواجب واجبة، سواء كانت هذه المقدمة شرعية مثل الطهارة او عقلية مثل السفر. بعد الشارع هو قال لا صلاة الا بطهور، المقدمة جعلها الشارع فهي مقدمة شرعية، الطهارة مقدمة شرعية. واما السفر الى الحج مو شارع جعله، جعله وما جعله يحكم العقل لانه مقدمة للحج. فالسفر مقدمة عقلية. واضح ولا؟ اذا المقدمة اما ان تكون شرعية مثل الطهارة بالنسبة الى الصلاة، واما ان تكون عقلية مثل السفر بالنسبة إلى وجوب الحج. على كل حال في كلتا الصورتين العقل يحكم ويجزم ويقول إذا وجب شيء وجبت مقدمته. واضح؟ لكن يا أخي هل مقدمة الواجب واجبة شرعا أو لا؟ هنا الكلام، هنا مربط الفرس. مقدمة الواجب واجبة عقلا هي من المسلمات، لكن هل مقدمة الواجب واجبة شرعا بحكم الشرع أو لا؟ توجد ثلاثة أقوال. القول الأول، توجد ملازمة، إذا وجب الشيء وجبت مقدمته. القول الثاني، لا توجد ملازمة، إذا وجب الشيء قد لا تجب مقدمته. إذن قولان عندنا، القول الأول توجد ملازمة بين وجوب الشيء ووجوب المقدمة. والتفت يا إخوة، الملازمة موجودة في الوجوب وفي مبادئ الوجوب. يعني المولى إذا أوجب الصلاة أوجب الطهور، وبعد إذا أحب الصلاة أحب الطهور، وإذا مصلحة الصلاة توجد مصلحة الطهور. إذا ملازمة في عالم الملاك والمبادئ، وملازمة في عالم جعل الوجوب. القول الثاني، أصلا ما موجودة ملازمة لا في عالم الوجوب ولا في عالم المبادئ والأحكام. القول الثالث يفصل، يرى التفصيل، يقول بالنسبة إلى الوجوب لا توجد ملازمة، إذا وجب الشيء قد تجب مقدمته وقد لا تجب. لماذا؟ لأن الوجوب جعله، والجعل بيد الجاعل، بيد الواضح. لكن في عالم الملاك والإرادة توجد ملازمة، الشخص إذا أحب شيء أحب مقدمته. واضح أو لا؟ المولى إذا أحب الحج أحب السفر إلى الحج، لكنه قد يوجب الحج ولا يوجب السفر إلى الحج. إذن القول الثالث الذي يرى التفصيل يقول بالنسبة إلى وجوب الشيء ووجوب المقدمة لا توجد ملازمة، لكن بالنسبة إلى عالم المبادئ توجد ملازمة. حب الشيء يستلزم قهرا حب مقدمة ذلك الشيء. إذن الأقوال كم يا أخي؟ ثلاثة. وكلامنا في الوجوب الشرعي، ومن خلال هذه الاستظهارات نستكشف الوجوب الشرعي. أقوال ثلاثة، القول الأول القول بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب المقدمة وحب الشيء وحب المقدمة. القول الثاني، عدم الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب المقدمة وحب الشيء وحب المقدمة. القول الثالث تفصيل، نقول بالملازمة في الوجوب دون الحب، إذا وجب الشيء قد لا تجد المقدمة، لكن إذا أحببت الشيء لا بد أن تحب المقدمة. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار، الوجوب الغيري لمقدمات الواجب، كلاما في مقدمات الواجب لا مقدمات الوجوب، يعني مثل الطهارة بالنسبة إلى الصلاة والسفر بالنسبة إلى الحج. لا شك في أن المكلف مسؤول عقلا، ها عقلا، يعني يا أخي لا تستحري باب مقدمة الواجب واجبة عقلا، هذا لا شك فيه، هذا بحث مسلم، كلامنا في الوجوب الشرعي. لا شك في أن المكلف مسؤول عقلا عن توفير المقدمات العقلية مثل السفر، والشرعية مثل الطهارة للواجب، الواجب الحج أو صلاة مثلا. إذ لا يمكن المكلف الامتثال بدون ذلك، بدون توفير المقدمات الشرعية لا صلاة إلا بطهور، المقدمات العقلية لا حج إلا بعد السفر إليه، ولكن وقع البحث في أن هذه المقدمات العقلية والشرعية هل تتصف للوجوب الشرعي تبعا لوجوب فيها يعني في المقدمة أو لا؟ واضح أو لا؟ الفتين بمعنى أنه هل يترشح عليها على المقدمات في نفس المولى إرادة من إرادة المولى للواجب الأصلي، لأن واجب أصلي الصلاة والحج واجب مقدمي الطهارة والسفر، ووجوب من إيجابه يعني ووجوب للمقدمة من إيجابه، إيجاب الواجب الأصلي من إيجابه، إيجاب المولى لذلك الواجب. القول الأول، فهناك من ذهب إلى أن إرادة الشيء وإيجابه يستلزمان إرادة مقدماته وإيجابها، وتسمى الإرادة المترشحة بالإرادة الغيرية والوجوب المترشح بالوجوب الغيري في مقابل الإرادة النفسية والوجوب النفسي. واضح ولا؟ عندنا واجب أصلي وجوبه نفسي، واجب غيري وجوبه غيري. هذا القول الأول. القول الثاني، وهناك من أنكر ذلك، لا موجود لا ملازمة في عالم جعل الوجوب ولا في عالم الحب والإرادة والمبادئ. القول الثالث، وقد يقال بالتفصيل بين الإرادة يعني عالم الملك والإيجاب عالم الجاب، فبالنسبة إلى الإرادة وما تعبر عنه من حب يقال بالملازمة والترشح، إرادة الشيء تترشح إلى إرادة مقدمته، فحب الشيء يكون علة لحب مقدمته، فإذا توجد ملازم في عالم الحب والإرادة. وبالنسبة إلى الإيجاب والجعل يقال بعدم الملازمة، لا ملازمة بين جعل الشيء وجعل مقدمته، لأن الجعل بيد الجاعل، قد يجعل الشيء الوجوب على الشيء ولا يجعل الوجوب على المقدمة. هذا القول الثالث، والقائلون بالملازمة يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.